بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين
أسباب الانحراف وتوجيهات منهجية، والتي ألقاها
العلامة المحدث أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه ومتع به ونفعنا به،
وشاركه في إلقائها كل من فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري وفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن ينفعنا بعلمهم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه،
ومن تلكم من يعمل
ذلك والقادر عليه.
أن أوجد في كل عصر علماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يقولون بالحق وبه يعدلون، وهم في كل وقت موجودون بفضل من الله عز وجل. ومن أولئك العلماء بحق شيخنا وأستاذنا، وبحق كما قال مسلم في شيخه البخاري أستاذ الأستاذين، العلامة المحدث أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه ومتع به ونفعنا به. أيها الإخوة، نحتاج إلى توجيهات الشيخ وأمثاله من أهل العلم والراسخين فيه، وطلاب العلم يحتاجون على وجه الخصوص هذه التوجيهات، خاصة عند وجود الفتن وتشغيب أهل الأهواء. فنحن في هذا اليوم، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، نستمع إلى شيخنا حفظه الله وسدد الله خطاه في كلمة توجيهية لأبنائه الطلاب، تنفعنا بإذن الله تعالى وتكون لنا عونا على طاعة الله عز وجل. فنستميح أستاذنا أن يبدأ في توجيهنا حفظه الله تعالى ورعى وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأبناء والإخوة والأحبة، إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي في هذا الموقع، لا لشيء من أغراض الدنيا، وإنما نجتمع لله وفي الله تبارك وتعالى، وأرجو أن نكون جميعا هذا قصدنا، أن يكون قصدنا اللقاء في الله والتذاكر في الله وبنعمة الله تبارك وتعالى علينا. وأعظم هذه النعم الإسلام، ويتلوها الثبات على السنة، معرفة السنة ثم الثبات عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا سنة نبينا ومنهجه ثم الثبات على ذلك، وأن يكون علاقاتنا بالناس قربوا أو بعدوا لله تبارك وتعالى وفي محبته وبحثا عن مرضاته. وأعتذر عن ما يقوله الأخ في شأني، فلست والله حول البخاري ولا قريبا منه ولا ولا ولا، المسافة هائلة جدا بيننا وبين البخاري، وما أنا إلا طالب علم. وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونفعل وفيما نقدمه في نفع الناس على ضعفه وضآلته، نسأل الله أن يكتبه في صفحة حسناتنا. وإن أهم ما أوصي به نفسي وإخواني الثبات على الحق والإخلاص فيه لله تبارك وتعالى ومراقبة الله فيه، وسألم بهذه النقاط حولها أتكلم إن شاء الله لعله بإيجاز. فيا إخوة، الثبات، الثبات في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن في بمناسبة أو في مواجهة إقبال الناس على الإسلام الحق، إذ مر على الناس أحوال وظروف عاشوا فيها خرافات وضلالات، وربما عاش كثير منهم في بعد عن دين الله عز وجل، إما شيوعي وإما علماني وإما بعدي وإما اشتراكي وإما وإما، وقامت لهذه المبادئ الهدامة دعوات وإشاء دول وشعارات وإلى آخره، وكلها تبخرت في واقعها وتلاشت قيمتها في أذهان الناس، فأصبحوا لا يرون القيمة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا في الإسلام الحق. فاتجه كثير من شباب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها يبحث عن الحق، يريد كتاب الله، فهم أفهم كتاب الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سئم الخرافات والشعارات الفاضية وأقبل على الحق. وحسب تصوري وإدراكي، حسب أعداء الإسلام وأعداء السنة من أهل الضلال من الروافض والصوفية والأحزاب السياسية الخبيثة، أدركوا خطر هذا التوجه إلى الإسلام الحق، وأن شعاراتهم كلها ستسقط وستتهاوى، فأعدوا العدة لصرف هذا الشباب بشتى الطرق والأساليب الباكرة لصدهم عن منهج الله الحق وعن دين الله الحق إلى طرق وجواد يعني تبعد أو تقرب من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن صراطه المستقيم. وكثرة الجهود لصرف الناس عن الحق بعد أن توجه كثير وكثير من الشباب إلى المنهج السلفي بالذات، فقامت نشاطات خطيرة على خطط رهيبة، فصرفوا كثيرا من الناس فعلا عن هذا المنهج، واحتوته مذاهب تعادي هذا المنهج ولا تحب أن تقوم قائمة لهذا المنهج، لأنه الإسلام الحق الذي لا يبقى العبادة فيه إلا لله، ولا يبقى الاتباع فيه إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتساقط الزعامات الحزبية والطائفية والسياسية وما شاكل ذلك، تتساقط فلا يبقى لهم مواقع، فشمروا عن سعد الجد ليتمحور الشباب حول رؤوس الطوائف والأحزاب وأصحاب الشعارات. وخدعتهم هذه الشعارات الفاضية مع شيء من الدنيا أيضا وشيء من السياسة، خدعوا بهذا، فانصرف كثير وكثير، بل أقول نخص على عقبيه كثير من الشباب الذي بدأ يسير في طريق الإسلام الحق، نكس كثير منهم على عقبيه لأسباب كثيرة، منها ما ذكرناه ومنها ما لم نذكره، وأسف حصل هذا. وقد عرفنا الكثير والكثير ممن جاءوا إلى هذا البلد وكانوا على شيء من الاستقامة وعلى شيء من المنهج السلفي، فإذا بهم مع الأسف بسبب مصايد هؤلاء ومكايدهم صاروا من أهل البدع ومن أهل التحزب ومن أهل الأهواء والضلال، المناهضين لدعوة الله الحق المتمثلة في المنهج السلفي. حصل الذي ذكرته لكم من كثير وكثير من الناس، سواء من وفد إلى هذا البلد وسواء ممن كان في بلده في الشرق أو الغرب، في بلدان كثيرة، بل بعض البلدان أقبل شبابها رجالا ونساء على المنهج السلفي، فبذلت جهود وجهود خطيرة وكبيرة حتى صدت هذا الشباب عن دين الله الحق. وأنا أكاد أجزم أن قوى كافرة من وراء أصحاب هذه الشعارات يمدونهم بالمال والفطط ليساعدوهم على تحقيق هذه الغاية الخبيثة، وهي صرف الشباب المتجه إلى الإسلام الحق عن هذه الغاية النبيلة العظيمة التي لو تحققت لارتفعت راية الإسلام وارتفعت راية الجهاد، وربما يتوقع الأعداء أن الإسلام سيغزوهم في عقر دارهم، فأعدوا العدة الكبيرة للقضاء على هذا الاتجاه. وإن كان باسم الإسلام تم القضاء على هذا الاتجاه أو على معظم الشباب المتجه إلى هذه الغاية النبيلة، تحقق ما يريدون. ما يريد هؤلاء الأعداء تحقق باسم الإسلام. المدعى المزعوم الخاوي من الحق والممتلئ بالضلال، وهذا يتطلب منا الثبات على الحق ومعرفة ما يحيكه أعداء هذا المنهج من ملاحدة وكفار ومن أذناب لهم من أهل البدع والضلال، سواء كانوا أحزابا سياسية أو طوائف رافضية أو صوفية، كل هؤلاء يتعاونون للقضاء على هذا المنهج. وأصرح فأقول إنهم قضوا على هذا المنهج بالكثير من الخطط، ومن ضمنها القضاء عليه بالسلاح، كما حصل في كنر في القضاء على الشيخ جميل الرحمن وعلى إمارته الإسلامية التي طبقت الإسلام تطبيقا صحيحا في العقيدة والعبادة والمنهج والسياسة وإزالة المنكرات، طبقوا خططهم ونفذوها بالسلاح لما أعيتهم كل الخطط والمكايد، ونفذوا هذه الخطط في الجزائر. أرسلوا أولا كثيرا من رؤوس أهل البدع من المشرق إلى المغرب، فاجتاحوا من اجتاحوا من الشباب، ثم بعد ذلك سل السيف على الإسلام باسم الإسلام حتى قضوا على معظم هذا الاتجاه في الجزائر. وفعل الأفاعيل في سائر البلدان التي لا يستطيعون أن يسلوا فيها السلاح، سلوا سيف الكيد والمكر على شباب الأمة في الجامعات والمساجد والمدارس وإلى آخره، وصرفوا كثيرا من الناس إلى البدع والأهواء والضلالات، وجندوا كثيرا منهم لمحاربة الحق وأهله، فأصبح أهل الحق يرمون بالكفر ويرمون بالزندقة وبالضلال وبالعمالة والجاسوسية وإلى آخره. والله إن هذه الأسلحة يعرفون أنها أشد وأفتك من الأسلحة من السيوف والرشاشات والمدافع، يقتلون بها الإسلام في أشخاص من يحملون راية الإسلام الحق، فيشوهون سمعتهم ويفترون عليهم الأكاذيب التي هم أحق بها وأهلها، فما يرمون به أهل السنة وأهل الدعوة الحقة كلما يرمونهم به إنما هي أوصافهم التي يعيشونها، فكل ما كذفوا به أهل السنة والجماعة هذه أدواؤهم وبعض أدوائهم المعلنة والخفية. فيجب أن يكون الشباب السلفي واعيا لما يحاك لهذه الدعوة المباركة من مكر وكيد وخطط، ويجب أن يثبت على الحق كما أمر الله تبارك وتعالى أن نستقيم على دين الله عز وجل وأن نثبت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فهذا جزاء الثابتين على دين الله الحق، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فكافأهم الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء طمأنينة عندما يوشك بالارتحال من هذه الحياة، وطمأنينة لما سيلقاه من جزاء عظيم على هذا الثبات على دين الله الحق. وأما الدنيا فوالله لا تزن عند الله جناح بعوضة، وإن خدع بها من خدع، وإن انحرف بها من انحرف. وسأتلو بعض الآيات مما يحضرني من القرآن الكريم، يعني التي تبين هؤلاء المنحرفين قد يكون الانحراف إلى الكفر والنفاق، وقد يكون الانحراف إلى البدع والضلال التي هي شعبة من الكفر وآيلة إليه كما يقول السلف. فيقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف ويرقب، يبغى بس خير ومصلحة بس، فإن وجد خير اطمأن به، وجد فتنة وجد مشاكل وجد حاجات انقلب على وجهه، انقلب على وجهه ما يثبت. هذا ينافي الثبات المطلوب من المؤمن، فلا ينقلب عن هذا الثبات لا من أجل الدنيا ولا من أجل الفتنة ولا من أجل هذا أو ذاك، يثبت وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق الذي يريد الله به خيرا، يثبت على الحق ولو توالت زمر الأعداء وتوالت الفتن وهبت الأعاصير والزلازل لا يتزحزح، حتى إن الرسول حكى إن من قبلنا كان يؤتى المؤمن فيوضع السيف على رأسه فيشق بنصفين، لا يصده ذلك عن دينه، ولا يغريه المال، ولا تخيفه السيوف، ولا تخيفه التهديدات، ولا تغريه المطامع والأطماع ولا شيء. يضع الدنيا تحت قدميه ويضع الفتن كلها تحت قدميه، وفي سبيل الله ما لقيت، كل ما يبقاه من أذى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحبه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهو لا يتعرض لسخط الله ويحرص على مرضات الله تبارك وتعالى. وأما الذي يعبد الله على حرف وجالس يترصد يبغى الخير بس، ويبغى السلامة ويبغى النعمة والراحة والهدوء وما شاء الله وتقبيل الأيدي والرؤوس، فإذا انصرفت عن الوجوه وانصرفت عن الدنيا ركض وراءها وانحرف بسببها. وقد ينحرف الإنسان كما قلت إلى الكبر والنفاق والزندقة، وقد ينحرف إلى البدع والضلالات. لا نرمي كل الناس الكفر، ولكن هذا حال المنحرفين. فرأينا كثيرا من الشباب السلفي انحرف بسبب الشبه، فيجعل من نفسه جهاز استقبال للشبهات تصب عليه وهو يتزلزل ويضطرب، ثم يعطوه شيء من المال فينحرف والعياذ بالله، لأنه كان يعبد الله على حرف وينتظر الدنيا تأتيه وينتظر الأموال، فإذا بالأموال عند الآخرين ما هي موجودة عند السلف فيذهب مسكين. فأخذ نصيبه من هذه الآية، سواء انحرف إلى نفاق أو كفر أو انحرف إلى بدعة وضلال. المهم أنه أصبح عدوا وخصما للمنهج السلفي وأهله، وهذا شيء وجدناه وكثير. فنحن نوصي إخواننا أن يعرفوا قيمة المنهج السلفي، وأنه تبذل من أجله الأموال والأنفس والمواد، تبذل من أجله رخيصة لا قيمة لها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا الصبر أعلى درجات الجهاد، وهذا الثبات أعلى درجات الصابرين الثابتين على الحق. فأوصي نفسي وإخواني أن ندرك أولا مكايد الأعداء، وأن ندرك ما يحيكون من المكايد وما يقذفون به من الشبه. ويجب أن نتعلم العلم ونعرف ماذا عندهم من الضلال، فننطلق نحن في ضربهم بأسلحة الحق وبالحجج والبراهين من منطلق المهاجم. لا نجعل من أنفسنا كما قلت غير مرة أجهزة استقبال لتلقي الشبهات بس، ثم بعد ذلك نترنح، ثم يصرع منا من يصرع ومن يكب على وجهه ثم يقوم وهكذا. لا، يجب أن نعرف مخازيهم ومقاتلهم، ونحن الذين ننتقدهم ونبين ما عندهم وعند زعمائهم وقاداتهم صوفيين أو حزبيين ماذا عندهم من الضلالات الذين يعيشون منهم والذين قد غادروا هذه الحياة. يجب أن نعرف هذا. وأوصي الشباب ألا يسمعوا لشبهتين خبيثتين. الشبهة الأولى، نقرأ في الكتب ونجالس أهل البدع ونأخذ الحق وندع الباطل، هذه لعبت كما يقال دورا كبيرا في رمي كثير من الشباب في إخراج المنهج السلفي ورميهم في أحضان أهل الباطل والبدع. فهو المسكين يقرأ في كتب البدع ولا يميز بين الحق والباطل، فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيضل. والشبهة الثانية، لا تقرأوا في كتب الردود، كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يعني معناه أننا نقرأ كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي وآله، ونسمع الأشرطة ونسمع الإذاعات والإعلام والإشاعات، ونخلي أنفسنا أجهزة استقبال لكل هذه الأشياء، لكن لا تمتد أبصارنا إلى كتب الردود. لماذا؟ لأنها تفضحهم وتبين مخازيهم وتبصر الشباب بالحق، فيقول كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يدعونك إلى قراءة كتب البدع بشبهة أنك قرأ خذ الحق وخذ الباطل، فتذهب المسكين ضحية للباطل لأنك لا تميز بين الحق والباطل، فسر الحق باطلا والباطل حقا، وهذا أمر اجتاح به ما لا يحصي عدده إلا الله مما كان ينتمي إلى المنهج السلفي. فهذه من مكايدهم التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوة إلى الحق وعن التصدي للباطل. فكتب الردود مكتظة بالعلم، ولا تجدون العلم الحي النابض الذي يميز بين الحق والباطل إلا في كتب الردود. والقرآن والله يرد على أهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضلاله إلا وانتقدها وفندها وبين ضلال أهلها. والسنة كذلك، ومنهج السلف بارك مليء، كتب العقائد وكتب الجرح والتعديل مليئة بالنقد والردود على أهل الباطل، لأن الحق والباطل لا يتمايزان إلا بهذا النقد وبهذه الردود. فاقرأوا كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب السلفيين المعاصرين الذين يجاهدون إن شاء الله في سبيل الله ويناضلون عن دعوة الله ويصدون عن شباب الأمة الفتن، ويبين لها طريق الإسلام الصحيح من الطرق الضالة، ويكشفون عوار أئمة البدع والضلال. فاعرفوا ماذا يقصدون من محاربة كتب الردود. اطلبوا العلم وبالغوا في طلب العلم، وشمروا عن سائد الجد في طلب العلم. ومما يساعدكم على إدراك العلم الصحيح كتب الردود، فإنها جزء مهم جدا من طلب العلم. والذي لا يعرف كتب الردود ولو حفظ من العلم ما حفظ، فإنه بارك الله فيك في موقف المتزلزل. وقد رأينا كثيرا، ممن يعلم ثم يقع في الضلال. ولا تنسوا قصة عبد الرزاق، ولا تنسوا قصة البيهقي، ولا تنسوا قصة أبا ذر الهروي، وهم من كبار العلماء. وشبهة واحدة تهوي به في أحضان قبله في أحضان البدع والعياذ بالله. عبد الرزاق واحد دونه في العلم، يعني ما زال يفتر منه حتى أوقاف التشيع. وأبو ذر من كل ما سمعها ثناء من البيهقي على أحد أئمة الأشاعرة فوقع في الضلال، والبيهقي اغتر ببعض أئمة الضلال فوقع في الأشعرية، وغيرهم وغيرهم. وأما بهذا الأصل فلا يعد ولا يحصى ممن كان على السنة إما عالم وإلا طالب علم ثم انحرف بسبب الشبه والشبهات والأساليب والمكايد التي يبذل العداء حتى صدوهم عن منهج الله الحق، بل جعلوا منهم جنودا لمحاربة المنهج السلفي. أوصيكم بالثبات، وأن الآن تعرفوا من الكلام، وأشرت لكم إلى أسباب الانحراف فافهموها يا إخوة، وأشجعكم على الثبات وعلى قراءة طلب العلم وعلى الإخلاص فيه لله رب العالمين. وأنتم تعرفون ماذا ورد من الآيات ومن الأحاديث في الحث على الإخلاص وفي الترهيب من الرياء وحب السمعة وما شاكل ذلك. وأترك المجال الآن للمشايخ ليتكلموا حيث يريدون، وإن شاء يتكلموا على الإخلاص وغيره ليكملوا ما وعدت به، فجزاهم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة شيخنا ما تفضل به وأتحفنا به من وصية في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يعظم له الأجر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا ولكم الأجر أيضا. فإن الحضور في حلق العلم والتذكير فيه خير عظيم لا يخفى عليكم ولله الحمد. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد جمع إلينا أو لنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ المعروف للجميع عبيد الجابري جزاه الله عنا خيرا، فإننا لنلتمس منه وفقه الله أن يتحفنا هو أيضا فإنه معروف عندنا نصحه وتوجيهه ومحبته لأبنائه وشفقته عليهم شفقته عليهم، فليتفضل جزاه الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كان لا بد من الكلام وإن كان ثمت إضافة، فإني أسهم في هذه الجلسة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم ببعض الكلمات، فأقول وبالله التوفيق. ظهر لي من خلال معايشتي القليلة التي يراها إخواني وأبنائي كثيرة للشباب ومشاكلهم وتذبذب الكثير منهم وذهاب بعضهم مع العواصف، عواصف الأهواء، ظهر لي في الحقيقة أسباب. السبب الأول أن هؤلاء الشباب لم يثبتوا على ملازمة الراسخين في العلم، وأعني بالعلم علم السنة، وهو العلم الذي تستبين به معالم المنهج السلفي. فكثير منهم لاحظناهم من يذهب ذات اليمين وذات الشمال حتى يقع في شراف الشبهات والتلبيسات. وكان الأجدر لهؤلاء الشباب أن يلزموا علماء السنة وفقهاء المنهج السلفي، فإنه بهؤلاء، أعني أولئك العلماء، علماء السنة، تكون الوقاية والحصانة من الوقوع في شراك الشبهات. فلما لم يركضوا ويوطنوا أنفسهم على الملازمة ويصبروا أنفسهم على الأخذ عن هؤلاء العلماء وأحب العاجلة، تعجلوا أمرهم فوقعوا في الشبهات، فقلبت عليهم الحقائق ولبس لهم البدع في لباس السنة. السبب الثاني قلة الفقه في الدين، فإن كثيرا من الناس من ينتمي إلى السلفية ويرفع بها عقيرته ويصدع بها، لكنه لم يقبل على العلم، وإنما مجرد عاطفة ومحبة. فهذا الصنف سرعان ما يأتيه حداد الألسن فيغيرون وجهته ويحولونه إلى ما يريدون، لأنه ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات ويرد به على الأباطل. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث الصحيح صريح الدلالة على أن سبيل الخيرية، الخيرية التامة العامة المنتظمة للسعادة في الدنيا والآخرة، سبيلها واحد وهو الفقه في دين الله. فإن من لم يكن فقيها في دين الله ويعرض نفسه للمجالس المشبوهة ويزج بنفسه في حمأة المعارك التي لا يستطيع أن يخوضها وليس عنده من السلاح ما يجاهد به، يوقعه في الهلكة ويطير مع العاصفة. السبب الثالث: تسرع بعض الشباب في الاستكشاف كما يسمونه، الاستطلاع ومعرفة ما عند الآخرين، وكنا ننهاهم عن مجالسة هؤلاء المبتدعة ونحثهم على لزوم السنة وأهلها، ونقول لهم: لا عليكم من هؤلاء، نحن والله نحب الهداية للجميع، ونشفق أن يقع ونشفق على من وقع في البدعة، ولو كان بأيدينا من الأمر شيء لحلنا بينه وبين البدعة بما نستطيع، لكن ليس ذلك إلينا، نحن علينا هداية البيان، وهؤلاء لا يملكون البيان فيغشون المجالس ويقعون في الشراك. هذا يعني ما تيسر لي في هذه الليلة، ولولا أني دعيت إلى الكلام ما تكلمت، لأنه في الحقيقة ليس بعد ما أدرى به شيخنا حفظه الله وبارك له في عمره وعمله مزيد تعليق ولا إضافة، ولكني دعيت ولا بد لي من الإجابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله صاحب الفضيلة ما تفضل به، وإنني لفي نفسي كلمة واحدة أضيفها ما دام والأمر قد انصب على الأسباب التي أوقعت في الانحراف، فإنني أذكر هذا السبب بسبب أنني قد مر علي إيقاعه لبعض إخواننا ممن كنا قد عرفناهم في أزمان متفاوتة. ذلكم السبب معشر الإخوان، وهو والله سبب خطير، هو العجب بالنفس والاعتداد بالرأي. فترى طالب العلم يقع في شراك هذه المصيبة، فيأتيه الشيطان ويزين له المدخل إلى هذا، وهو أنه قد من الله عليه بالعلم والمعرفة فيستطيع أن ينظر وأن يرى وأن يرجح وأن يوازن بين أقوال العلماء، وحينئذ إذا رأيته يبتدئ بهذا المنهج وأهل العلم بين ظهرانيه وأساطين الدعوة السلفية أحياء يرزقون، ورأيته يعتد بنفسه في مسائل يخالف فيها ما عليه السلف، فإنك تخاف عليه كثيرا. اعتداد بالرأي وعجب بالنفس، وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لأبي سلمة بن عبد الرحمن فروج: سمعت ديكة تصيح فأراد أن يصيح معها، أراد أن يضع نفسه في صفوف أئمة الهدى وفحول العلماء ورؤوس علماء السنة، فوقع في الردى وانقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا باب خطير، وكثير ممن وقع في الانحراف ممن عرفته جاء أو جيء من هذا الباب أئمة الهدى. وصحول العلماء ورؤوس علماء السنة، فوقع في الردى وانقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا باب خطير، وكثير ممن وقع في الانحراف ممن عرفته جاء أو جيء من هذا الباب ودخل عليه فيه، فالحذر الحذر من ذلك. واعلم أن شيوخ السنة لا يقولون لك إلا ما عرفوه من كتاب الله وسنة رسوله، وما خاضوه في واقع حياتهم العملية التي قضوا منها عقودا متطاولة في مفاولتهم ومجاهدتهم لأهل الأهواء والبدع، فقد نقلوا إليك النتيجة، فاحذر أن تخالفهم في هذا، فإن مخالفتهم تجلب عليك السوء والعياذ بالله. فهم والله لله أتقى ولشرع رسوله أقصى، وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخشى، وهم أبر في النصح، ولو كان هذا الطريق الذي تزعمه أنت خيرا لما تركوه لك، وهم قد أخذوا عمن سلفهم، ومن سلفهم أخذ عمن سلفهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر على نفسك واتهمها في جانب هؤلاء، وقل كما قال التابعون هضما لنفوسهم في جنب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا نقول في أقوام نحن في جنبهم نفوس يتهمون أنفسهم رضي الله عنهم ويسلمون القياد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قالوه هو الحق والهدى. فأوصي نفسي وإخوتي جميعا بأن نسلم لأئمة السنة، وأن نقفو أثرهم، وأن نتبعهم في هذا غير غالين، فالغلو ليس عند أهل السنة ولله الحمد، فليس عندنا طرائق الصوفية ومن كان على شاكلتهم، فنحن نأخذ مع أشياخنا ونعطي ونناقشهم ونطلب الدليل، هذا باب، ولكن باب العجب والاعتداد بالنفس إذا علمت مسألة ونحوها بطرت بها على الأشياخ الذين سبقوك علما وفضلا، ثم بعد ذلك تنحرف وتنكس عن مجالسهم، فحينئذ لا يكون لك إلا أن تجالس من كانوا قد حذروك منهم لأنك على أمثالهم تشيخ، فحينئذ تقع في الهاوية، عافانا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما قراءة الأسئلة فهي لأخينا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم، فيتفضل بقراءتها على الأشياخ جزاه الله خيرا. شكر الله لأشياخنا ما تفضلوا به، ونفعنا الله بما قالوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سؤال لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، يقول السائل: شيخنا أحببناك في الله قبل أن نراك، وزدنا حبك بعد رقياك، وقبل ذلك أحببنا السلفية وأهلها، ولكن يا شيخ نرى ضعفا من إخواننا في التواصي ونشر السلفية بين أوصاف طلاب العالم الإسلامي في جامعتنا الإسلامية، وكذا في أوصاف من يعايشونهم، فضعفت غيرتهم، فما النصيحة لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد فأشكر السائل وأقول له: أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشكرك ثانيا على هذه الملاحظة القيمة على طلاب وحملة المنهج السلفي وما يعانونه من ضعف في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات الأخرى أو في بلدانهم، ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يشعروا بأنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تقصيرهم في تبليغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الأمر للنبي وهو أسوتنا، فهو أمر موجه إلى حملة العلم ووراة هذا النبي الكريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا المشركين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء ووظيفة من أكرمه الله تبارك وتعالى من أتباعهم بأن وفقه بالشعور بالمسؤولية العظمى التي ألقاها الله تبارك وتعالى على فهمه، وشعوره بهذه الميزة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء بأنهم ورثة الأنبياء. فالأنبياء ورثوا العلم ولم يورثوا دينارا ولا درهما، فهذه مكرمة من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر على من منحه الله إياها. ومن شكرها أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويخاف على هذا الذي لا يدعو إلى الله وهو يرى البدع والمنكرات تفتك بالأمة، فلا يتحرك ضميره غيرة لله ولا لدين الله، فأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. وأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه اللعنات يعني استحقها بني إسرائيل لأنهم يرون المنكرات قد تفشت في أوساط أمتهم، فلم تتحرك ضمائرهم بالغير دين الله تبارك وتعالى، فلا يأمر المعروف ولا ينهون عن منكر. تحمل العلم مسؤولية عظيمة ليست للارتزاق في الدنيا فقط ولكسب المعاش والحصول على الوظائف، إنما أنت قد تحملت وراثة الأنبياء، ووجب عليك أن تخلف الأنبياء في هذه الوظيفة فتنهض بها صادعا بها ناصحا لله ولرسوله وخاصة المسلمين وعامتهم. ومن غشنا فليس منا. فالذي لا يدعو إلى الله ويكتم العلم ويرى موجبات الصدع بالحق ماثلة أمامه ثم ينكس على عقبيه فلا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه معرض لوعيد خطير وسخط ربنا تبارك وتعالى. فأنصح إخواني أن يتعلموا العلم النافع وأن يدركوا عظم المسؤولية وثقلها فيقوموا بها على وجهها ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولينقذوا أنفسهم من الخسران. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم، إيمان قائم على العلم، عمل صالح بهذا العلم، الصدع بالحق الذي علمه ودعا يدعو إليه ويوصي به الناس ويهدم ما يقابله من باطل بالحجج والبراهين ويصبر على الأذى، هذه الأمور شروط للخلاص من الخسران الذي ينتظر كل فرد من أفراد البشر إلا من قام بهذه الأمور وتوفرت فيه الشروط. فيجب أن يراقب الله تبارك وتعالى، فإن مراقبة الله عز وجل واستحضار مثل هذه المعاني تقضي إن شاء الله على هذا الضعف الذي يعانيه كثير من الناس وتشجعه على القيام بواجبه. أسأل الله تبارك وتعالى
أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى منهج رب العالمين.
شكر الله لكم. حقيقة أسئلة كثيرة ترددت حول أقول أسئلة ترددت كثيرا حول ما يشاع وتشغيب بعضهم حول أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله من المرجئة أو شابه المرجئة، فما هو القول في هذه المسألة حفظكم الله؟
هذه كتبه ناطق بأنه من أئمة السنة وداعي إليها وعدو لدود للبدع وأهلها ومنها الأرجاء، وأكتفي بهذه الإجابة.
جزاكم الله خير. سائل يقول: بعض الدعاة لا تعرف لهم سلفية، وقد حذر منهم، وما زال هناك من يجالس أولئك الدعاة بحجة أنه لم يجرح بجرح مفصل، وقد زكوا من قبل الشيخ العباد وغيره، فانقسم الإخوة بين مجرح ومعدل بسبب أولئك الدعاة، فما قولكم لهم؟
قولي: يجب على هذا الشخص الذي يختلف حوله الناس ولا يزكي نفسه بإبراز النهج السلفي، وإنما يعتمد على تزكية فلان وفلان وفلان وفلان، ليسوا معصومين في تزكياتهم، فقد يزكون بناء على ظاهر حال الشخص الذي قد يتملقهم ويتظاهر لهم بأنه على سلفية وعلى منهج صحيح، وهو يبطن خلاف ما يظهر، ولو كان يبطن مثل ما يظهر لظهر على فلتات لسانه وفي جلساته وفي دروسه ومجالسه، فإن الإناء ينضح بما فيه، وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان سلفيا فلو درس أي مادة ولو جغرافيا أو حساب لرأيت المنهج السلفي بارك الله فيك ينضح في دروسه وفي جلساته وغيرها. فأنا أنصح هذا الإنسان الذي لا يظهر سلفيته ويكتفي بالتزكيات أن يزكي نفسه بالصدع بهذا المنهج في دروسه في أي مكان من الأمكنة، فإن الأمة بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج السلفي. فإذا كان هذا الشخص بارك الله فيكم من هذا النوع الذي قلت إنه يعتمد على التزكيات ولا يزكي نفسه، فإن هذا يضر نفسه بكتمان العلم وكتمان العقيدة وكتمان هذا المنهج، وأخشى أن تصدق عليه هذه الآيات التي تلوناها عليكم في كتمان العلم وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظم المنكرات وأقبحها وشرها عند الله البدع التي تتفشى في أوساط الأمة، ثم كثير من الناس يعتمد على التزكيات ولا يواجه هذا الواقع المظلم بما عنده مما يزعمه أنه على المنهج السلفي. وأنا مرة قلت للشيخ بن باز رحمه الله، كان تصدر منه بعض الكلمات يعني تشبه تزكية لجماعة التبرير، وإن كان إلى جانبها شيء من لفتات الأذكياء إلى ما عندهم من ضلال وجهل، فيستغل هؤلاء الكلمات اللي فيها شيء من الثناء عليهم ويخفون ما فيها من طعن خفي في عقيدتهم ومنهجهم، فيبرزون الثناء ويخفون الجرح. فجلسنا الشيخ جلسة، قلت يا شيخنا أنت الآن بمنزلة أحمد بن حنبل وابن تيمية رحم الله الجميع، لك منزلة عند الناس، يعني إذا قلت كلمة تلقفوها على أنها حق، والآن أنت يصدر منك كلمات يعتبرها الناس تذكير جماعة التبليغ وإن كنت تتحفظ يعني خلال كلامك، لكن هم عندهم دهاء وعندهم مكر، يستغلون التزكية والثناء ويدفنون ما تشير إليه وتلمح إليه من جهل وضلال. ودار الكلام بيني وبينه إلى أن قلت له، قلت له يا شيخ، قال نعم، قلت له: هل جاءك أحد من أهل الحديث بالهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان ذاك الوقت؟ أنصار السنة في مصر والسودان على غاية الثبات على منهج السلف، ثم هبت عاصي الفتن والسياسة والعاجة فدبت في الصفوف، أو وقع شيء من خلخلة. قلت له هل جاءك أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أنصار السنة في نصر السودان يطلب منك تزكية على أنهم على حق وعلى سنة؟ قال لا. قال قلت لماذا؟ قال لماذا أنت؟ قلت لأن هؤلاء تشهد لهم أعمالهم وتزكيهم بأنهم على الحق، وأما جماعة التبليغ وأمثالهم فإن أعمالهم لا تزكيهم بل تدينهم بأنهم على ضلال وبدع. فضحك الشيخ رحمه الله. فبعض الناس لا تزكيه أعماله ولا مواقفه ولا تشهد له بأنه سلفي، فيلجأ إلى هذه الوسائل الدنيئة من الاحتيال على بعض الناس والتملق لهم حتى يحصل التزكية، ويكتفون بهذا ويذهبون ليتهم يكفون بأسهم وشرهم عن أهل الحق والسنة، فيذهبون يتصيدون أهل السنة بهذه التزكية فتكون مصيدة، فيضيعون بها شبابا كثيرا ويحرفون ما ينبغي السنة. ولا أعرف من هذا النوع كثير وكثير الذي يسلك هذا المسلك السيء، فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يوفقهم لأن يزكوا أنفسهم بأعمالهم وأن يجعل من أعمالهم شاهدا لهم بالخير والصلاح وبالمنهج السلفي. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا، ما رأيكم ممن يفرق بين منهج السلف وبين فهم السلف في من ويقول أنا أسير على منهج السلف ولا أتقيد بفهم السلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإني أرى أن صاحب هذا الكلام إن كان متقيدا حقا بمنهج السلف ومشهود له بذلك وقال مثل هذه العبارة ويقصد أني لا أقلد في كل شيء وإنما قد أفهم شيئا، لكن أنا أشرط عليه أنه يفهم ويخالف بعض السلف لكن لا يخرج عن إطار عقائد السلف وفقه السلف، فمثلا يرجح، تجد مسائل اختلف فيها السلف، فإن مفهوم السلف تختلف في القضايا الفرعية في فهم النصوص في الأمور الفرعية قد تختلف، اختلاف بين مالك الشافعي بين الشافعي وأحمد، فيدرس في ضوء الأدلة الشرعية وفي ضوء النصوص النبوي القرآنية والنبوية فيترجح له مذهب على مذهب، فله ذلك. أما إذا كان يقصد الانفلات، وما أظن سلفيا يقصد هذا، فأنا من باب حسن الظن أحمل كلامه على أنه يريد هذا الأمر الذي ذكرته أنا. فأما إذا كان هذا الإنسان يريد الانفلات من فهم السلف ويقارئهم بفهمه الذي ابتدعه ولم يسبقه إليه أحد فلا ولا كرامة. نعم، وعلى كل حال نحمل يعني كلامه من باب حسن الظن على ما قلته سلفا. نعم،
بارك الله فيكم،
وافقوني في هذا الكلام. ها، بارك الله، حياكم الله،
شكر الله لكم. سائل يقول: نحن نحب أن
نقول بهذه المناسبة أنا أنصح السلفيين في كل مكان أن يتقيدوا بمنهج السلف وفهمه، وله أن يرجح في إطار هذا المنهج وإطار هذا الفهم، يرجح ما يتبين له أنه الحق، لكن لا يخرج على السلفيين بآراء جديدة يقتبسها من خارج منهج السلف من طوائف البدع والضلال أو من الأحزاب وغيرها، ثم يريد أن يفرضها على السلفيين فتؤدي إلى الفرقة والخلاف. فأنا أنصح هذا الصف من الناس أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يبتعدوا عن أسباب الفتن وعن الأمور التي تورث الفرقة والشتات بين السلفيين، وهذا أمر يعني يجري الآن في كثير من المناطق يتبنى الإنسان فكرة أخذها عن خصوم المنهج السلفي ويرى أنها حق، ثم يدعو إليها ويوالي ويعالي من أجلها، فيؤدي ذلك إلى تشتيت السلفيين وتفريقهم وتفريقهم. فنحن ننصح هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذه الأمور التي تؤدي إلى الفرقة، ولو كانوا يروا أنفسهم أنهم على حق. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن نحب أن نكون من دعاة المنهج السلفي وأن ننشره، ولكن عندما نواجه مضايقة في وظائفنا أو في دراستنا فنضطر للسكوت والصبر على مضض، فما توجيهكم لذلك حفظكم الله؟
أقول على هؤلاء أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يصدعوا بالحق بحكمة وبالحجة والبرهان، ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولا يخافوا على الوظائف، فإن هذا من أراجيح الشيطان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. على كل حال، الذي يكتم الحق خوفا على وظيفته أرى أن هذا قد آثر الدنيا على الآخرة، ولو أن كل إنسان يصنع هذا، بارك الله فيكم، وخاصة في مثل هذا البلد الذي المجال فيه فسيح جدا، ولا يستطيع أحد أن يحرمك من وظيفتك أبدا، فهذا تخويف الشيطان، فعلى هذا أن يخاف الله ولا يخاف الشيطان. نعم،
شكر الله لكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟
هذا السؤال يتردد كثيرا، وأظن قد حصلت إجابات من المشايخ ومني أيضا والحمد لله قد حصلت إجابات عليها، لكن أقول إن هذه من الخدع السياسية، من خدع الأحزاب السياسية التي يتصيدون بها الشباب السلفي ويغالطون بها هذا الشباب، ويغالط كثير ممن خدع بهم من السلفيين يغالط بها نفسه، فيقول مثل هذا الهراء وهذا الضياع: أنا العقيدة السلفية ولكن منهج إخواني أو منهج تبليغي. هذا كلام يدل ينبئ عن شر في نفس من اخترع هذه الفكرة الشيطانية وفي نفس من يتبناها. كيف نفرق نجزئ الدين إلى، بارك الله فيك، إلى قسمين: عقيدة ومنهج، وأعطي نفسي حرية الاختيار، ها ما شاء الله، فآخذ من الدين ما أريد وأترك ما لا أريد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف تأخذ العقيدة كما تزعم وتأخذ بمنهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة، منهج قائم على محاربة العقيدة التي تنتمي إليها إن كنت صادقا؟ هذا المنهج المخالف لمنهج السلف لا بد فيه من محاربة المنهج السلفي، وأنت سوف تكون جنديا لهذا المنهج تحارب المنهج السلفي، وهذا أقوله عن تجربة وعلم وخبرة، فقد رأيت هذا الصنف الذي يدعي أن عقيدته سلفية وهم الإخوان أو غيرهم من أهل الفتن من أشد، رأيت من أشد الناس إيذاء وحربا وتسلقا على أهل العقيدة والمنهج السلفي، هي من الخدع التي خدعوا بها كثيرا ويخالعوا بها كثيرا. نعم، وتكملة الإجابة، يعني طبعا هي أثار المنهج والفرق بين المنهج والعقيدة، وفي هذا الوقت كان الناس يبحثون في هذه الأشياء، فلما أثار هذه الفتنة وجدت الإجابات تختلف، وإن كان اختلفوا في تفسير العقيدة والمنهج، لكن كل أهل السنة متفقون على أنه لا يجوز هذا التفريق بين العقيدة والمنهج، حتى لو قلنا هناك فرق بين العقيدة والمنهج فإنهما متلازمان، متلازمان تلازم الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالعقيدة والمنهج متلازمان لا يجوز فصلهما ولا يفصل بينهما إلا ضال، وأهل السنة إن شاء الله متفقون على هذا. نعم،
شكر الله لكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم حفظكم الله لمن وقع في بحر الهوى والشبهات؟
نصيحتي له أن يتوب إلى الله وأن يستحضر قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. فلو سبحت في بحر كفر لك أن تخرج بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فالله يقبل التوبة من عبادي جميعا، فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الحق. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أنه لا غيبة لمبتدع مطلقة؟
هذا شيء بالإجماع، إذا كان قصدك النصيحة لوجه الله وتحذير المسلمين من الوقوع في شر هذا المبتدع فإن هذا لا يسمى غيبة، وإنما هو جهاد، ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وليس بغيبة. شريطة أن تكون ناصحا لله محذرا للمسلمين من الوقوع في شر هذا المبتدع، فيخرج هذا من إطار البدعة إلى إطار المعروف والنهي عن المنكر وإلى إطار الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بل أفضل من أفضل أنواع الجهاد. وقد طبعا كلام لأحمد ولابن تيمية ولأئمة السلف وللفقهاء من مختلف المذاهب أن المبتدع لا غيبة له وأنه يجب التحذير منه، وحكى على ذلك الشيخ الإسلام تيمية الإجماع. نعم.
جزاكم الله خيرا.
ابن تيمية وابن رجب والنووي حكوا الإجماع على هذا، وعرفوا أن الأئمة استثنوا من البدعة ستة أسباب أو ستة أمور تعرفونها: القدح ليس بغيبة في ستة نبغي. نعم. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكرين. هذه ستة أبواب اتفق العلماء على أن الكلام في الشخص بما يكره وبما يعيبه ليس من الغيبة، وإنما هو من النصيحة ومن إلى آخر ما ذكره العلماء. نعم. فأهل التصوف وأهل الضلال من زمان كانوا يعارضون أئمة السنة وأئمة الجهر والتعديل، فيقول هذا غيبة، فيجيبهم أهل السنة أن هذا ليس بغيبة وإنما هو من باب النصيحة، ولهم شواهد وأدلة من القرآن والسنة. نعم.
يقول السائل: ما هو التوجيه في قوله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ وبعض الناس يقولون المراد من هذه الآية نسمع قول كل شخص ونأخذ أحسنه.
تسمع إلى اليهود والنصارى والشيوعيين وأنت جاهل، وإلى الخرافيين والمبتدعين وأنت جاهل، لا تميز بين الحق والباطل، أي تراك بالأحسن والحسن والباطل والضلال. ها؟ فطبعا السلف أفقه منا بهذا المنهج وفي تفسير هذه الآية، ومنها ما أقوله لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا وما يتذكر إلا أنه. تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأخذ السلف من هذا كبار أئمة السلف أن أهل البدع أهل خبث ومقاصد سيئة فلا تسمع له، حتى إن مثل ابن سيرين وهو من أئمة الإسلام لا يسمع القرآن من المبتدع القرآن. ليه؟ لأنه يسوق المتشابه ليضلك، لأنه يقصد الفتنة ويقصد صرفك عن الحق، فعليك عرف من واقعهم واقع أهل البدع ومكائدهم ومما استفاده من القرآن ومن التوجيه النبوي أنك لا تسمع لأهل الباطل ولا تقرأ الباطل، وهذا فهم السلف أطبقوا على ذلك وأجمعوا على التحذير من أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم، واتفقوا على التحذير من قراءة كتبهم. وهذا يرجع إلى نفس المكيدة التي حكيت ولا لكم سابقا، كيدة يقول أقرأ ها وخذ الحق ودع الباطل، وأنت لا تميز بين الحق والباطل فتقع في هوة الضلال. فإذا كنت أنت مميزاً
عالما ثابتا على المنهج السلفي تدرك من نفسك أنك تستطيع أن تقرأ الحجة بالحجة وأن تفرض الشبه. فاقرأ لأهل البدع لا لتستفيد، إنما تقرأ لتعرف باطلهم فتحذر نفسك. وإذا عرفت من نفسك ضعفا ولو كنت عالما فعليك أن تبتعد عن مجالسة أهل البدع وعن قراءة كتبهم والنظر فيها. وقد سقت لكم أمثلة لبعض الشخصيات الكبيرة وقعت في الضلال والبدعة بسبب ركونهم في شيء ولو قليل إلى أهل البدع. بارك الله بكم. فليس مراد الآية إنك تسمع الحق والباطل وتأخذ الحق، باطل ابتعد عنه لأنك خاصة إذا كنت ضعيفا. بارك الله بكم. آيات كثيرة وحديث في هذا كما ذكر الله محمد. ايوه
جزاكم الله خير. يقول السائل: ما قولكم في من يقول لا تخرج عن المذاهب الأربعة؟ فيقول: إلى أين تخرج؟ وإذا قلنا قبلهم الأوزاعي وغيره، يقول مذهبهم أو مذاهبهم اندرجت تحت المذاهب الأربعة.
هذا كلام لا يقوله عالم، لا نعرف عالم يقول هذا إلا أهل الضلال. أما علماء الإسلام وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم متفقون مجمعون على أنه إذا استبانت السنة لأحد لم يكن له أن يتركها لقول أحد. وقد جاء كثير من الأئمة خالفوا وخرجوا عن المذاهب الأربعة كلها، وما خرجوا عن دائرة الإسلام ولا عن دائرة الكتاب والسنة، لأن الإسلام أوسع من المذاهب الأربعة. الإسلام أوسع من دائرة الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة ما أنشأوا مذاهب ليلزموا بها الناس وحاشاهم، ولو ألزموا الناس بذلك لما وجبت طاعتهم، لأن الله ما ألزمنا إلا باتباع محمد واتباع الوحي. اتبع ما يوحى إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. مأمورين باتباع هذا الوحي والاعتصام به، ولا لسنا ملزمين بقول أحد من البشر، وكلهم راد ومرد عليه. فهذا الذي يقول هذا الكلام محارب لدعوة الله الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحارب لما عليه الصحابة والتابعون ولما عليه أئمة المذاهب الأربعة والفحول من أتباعهم الذين اتبعوا كتاب الله واتبعوا الصحابة واتبعوا السلف الصالح واتبعوا الأئمة الأربعة في الدعوة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول ونبذ ما خالف ذلك. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا، ما رأيكم في من يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال؟
هذا قد يقول له وجه، هذا يشبه القول القائل: أعرف الحق، أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. فكان يريد هذا المعنى، إنك أعرف الحق تعرف أهله، تميز بمعرفة الحق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. أما إذا كنت تقيس الحق بالرجال فإن هذا بارك الله فيك هو طريق الضلال، فما قاله فلان فهو الحق وما لم يقله أو خالفه هو الباطل، فهذا هو الضلال. فقد يقصد القائل هذا الكلام، إذا كان يقصد هذا فلا معنى. نعم،
لا معنى،
لا أعرف معنى آخر على هذا الوجه. نعم.
والمقولة الأخرى: استفد ولا تعتمد.
طيب استفد من الإنسان ولا تعتمده في كل شيء، استفد منه، خذ منه الحق، خذ منه الخير إذا كان أهلا لذلك ولا تقلده. كان يقصد هذا والله أعلم، لأنه كله يأخذ وقال يرد إلا رسول الله، فكان يريد هذا المعنى والله أعلم. نعم، لأن بعض الكلام يأتيك مطاط هكذا، لكن إحنا نحمل على هذا الوجه. بارك الله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس: أنتم تنظرون إلى كلام السلف في أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم ويطبقونه علينا، ومن نحن ومن هم؟ فما التوجيه لذلك؟
من هذا الذي يقول تطبقونه علينا؟ ما أدري، هذا تحسس، صار شيء يكون صوفي ولا حزبي ولا واقع في المشاكل هذه. فإذا كان الشبه يأتي يتفضل، ماذا عندك من الأمور التي ترى أن السلف يبدعونك فيها؟ هم على حق أو على باطل؟ فإذا كان على باطل يتراجعون، إذا كان على حق سلم. فقد يكون أنت عندك أفكار اعتزالية، قد يكون عندك أفكار من أفكار روافض، عندك أفكار مرجئة أو الخوارج أو غيرهم، قد يكون عندك شيء من هذا. فإذا جاء السلف السلفيون يطبقون المنهج السلفي على البدع، أحسنت أنهم يطبقون عليه. ومن يستثنيك إذا كنت واقعا في شيء من هذه البدع؟ فكثير من الناس يريد أن يعيشوا على أفكار البدع ثم لا يريد أن يقال أنهم مبتدعة، يتولوا على البدع ويدافعون عنهم وعن باطلهم وعن أفكارهم، حتى لو وصلت إلى وحدة الوجود، لو وصلت إلى سب الأنبياء والصحابة يدافعون عن هذه البدع. فما رأيكم في من يدافع عن واحد يسب موسى ويسب الصحابة ويقوم بالحلول ووحدة الوجود وأنا سلفي تطبق على البدع؟ نسأل الله العافية. فلا أخاف على هذا الصف يكون شر من البدع. نعم.
سائل يقول: الإخوان المسلمون منهم من يعلم عن التنظيم السياسي ومنهم من لا يعلم، فكيف ندعو من لا يعلم؟
ندعوه بالعلم، ادعو العالم منهم بالتنظيم، قل هذا التنظيم تحزب وباطل، وادعو هذا المخدوع إلى المنهج السلفي الحق، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين إخوان المسلمين وغيرهم، حتى النصارى المنظمين بين لهم ضلالهم وادعوهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
شكر الله لكم، ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة من الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا واقتصرنا على أهمها، وهناك بعض الأسئلة شخصية، فمن له فيها يعني شيء أو حاجة فيسأل الشيخ يعني شخصيا أفضل. وشكر الله لشيخنا ولأشياخنا على ما بذلوا وبينوا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يبارك في أعمالهم.